نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثامن بعد المائة السادسة من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة العنكبوت في قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول الحافظ رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا، أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قال الله تكذيبا لهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوه إنهم يحملون على عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم. وقوله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزارا أخر بسبب من أضل من الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الصحيح: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سنى القتل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، وهو قابيل كفل منها، لأنه قتل أخاه هابيل، هو أول من سن القتل، فلا تقتل نفس ظلما إلا كان والعياذ بالله عليه كفل منها. وكذلك من دعا إلى ضلالة فإنه وعمل بها الناس فإنه عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا يحمل المرء على أنه لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا عن علم وبصيرة وعن إسناد في العلم ينسب علمه، فمن بركة العلم كما قال السلف: من بركة العلم نسبته إلى أهله. وألا يهجم الإنسان هذا الهجوم الموجود في زماننا هذا: فضيلة الشيخ فلان، وحينما تبحث عن صاحب الفضيلة تجده في جانب في ميزان العلم وميزان الدراسة لم يدرس شيئا، ليس عنده إسناد لأي أحد من العلم. إذا من أين أتى بالفضيلة؟ من أين أتى بها؟ لأنه مفوه لسن، أتي شيء من الجدل، تجده يتكلم ويتصدر المجالس، وبعضهم يذهب إلى المشايخ يأخذ إجازة، كل همه كيف يأخذ الإجازة، يأخذها وينصرف حتى لا يرتبط مع شيخي بنصيحة ولا شيء من ذلك والعياذ بالله. فهذه مصيبة في باب العلم في هذا الزمن. لذلك رأيت من يحمل الأسانيد ومعه أسانيد الكتب الستة ولا يفقه من الكتب الستة شيء، لا يفقه شيء فيها، ومعه إجازات في الكتب الستة، مجرد أنه حضر دورة أو ما شابه ذلك. الحقيقة بعض المشايخ عنده تساهل في باب الإجازات، وهذا يؤدي إلى تفرق الصف ولشتت الشمل، إن هذا الشخص قد يكون مفوه وعنده أسلوب في جذب الناس إليه، فيأخذ إذا حصل نزاع يأخذ مجموعة من الشباب ويفرق الصف، والثاني والثالث وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، خصوصا في مصر إن هذا يعني كثير جدا، لم أرى هذا في بلاد الحرمين، يعني فيما رأيت في الرياض في نجد كل يعلم قدره، العالم عالم وطالب العلم طالب علم والجاهل جاهل، كل واحد يعرف قدر نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا يسألن عن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي يكذبون ويختلقون من البهتان. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا عثمان بن حفص ابن أبي العالية قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به، ثم قال: إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: وعزتي لا يجوز.
في هذا الحديث أيضا: فإن الله يعزم إن صح يوم القيامة فيقول، نعم،
فيقول: وعزتي لا يجوز اليوم ظلم.
وهل اختلاف بين العلماء كما مر في الدرس السابق في شرح صحيح مسلم، هذا الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في إطلاق صفة العزم على الله عز وجل، يحمل يصح أن يحمل على أن هذا خلاف في العقيدة؟ لأن هذه الصفات واختلفوا فيها، كذلك صفة استرواح الروائح وبعض المسائل، رؤية محمد ربه عليه الصلاة والسلام، رؤية رب العزة عز وجل ليلة المعراج، هذا مما فيه نزاع بين العلماء. هل يقال إن هناك خلاف في العقيدة بسبب هذا؟ لا، هذه ليست مسائل أصولية، كلهم يختلفوا في صفة من الصفات، وإلا الأصل هم متفقون على إثبات أسماء للأسماء لله عز وجل لها معاني وحقائق، وخالفوا المعتزلة وصاحوا بهم في ذلك. فكل علماء يختلفون في مسألة متفرعة عن أصل لمسائل العقيدة لا صح أبدا. وإن كان بعض الفضلاء غفر الله له رحمه الله قال أطلق هذا، فهذا غلط ليس بصحيح. قد اشتد العلماء كالشيخ صالح الحيدان والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجحي وغيره من العلماء على من قال بذلك. خلاف العقيدة بإذن لماذا نختلف مع الشيعة ومع الرافضة ومع الجهمية ومع الخوارج؟ لو قلنا لا يوجد خلاف في العقيدة لا بأس بالخلاف في العقيدة. محمد حسن يقول الشيعة إخواننا، عشنا نحن وهم دهرا طويلا لا يوجد بيننا خلاف. بين الشيعة خلاف؟ سبحان الله، كيف أنت متفق مع الشيعة في سب الصحابة؟ أنت متفق معهم في أن القرآن ثلاثة أرباعه تخرج به فاطمة في آخر الزمان، وأن المصحف الذي بين يدينا ما هو إلا ربع القرآن؟ أنت متفق معهم على تكفير أبي بكر وعمر وعائشة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعم، لذلك هذا الحزب الخبيث حزب ما يسمى بحزب الله أبدا لن ينصر الشريعة أبدا، مخدوع من قال إنه ينصر شريعة الله عز وجل، أبدا لا يمكن هذا، بل هؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى والعياذ بالله، الدروز ونحوهم أشد كفرا، والرافضة أشد كفرا من اليهود والنصارى والعياذ بالله. نعم نعم.
شيخنا حدثنا عثمان وأبو حفص ابن أبي العاتكة وعلق عليها
يوسف منه
النسخة اللي هي اللي في البرنامج اللي هو تطبيق الجيل.
لا، تعليق على هذا
فين شنو؟ عثمان بن حفص ابن أبي العاتكة.
ابن أبي العاتكة ليس العالية؟
نعم، كذا في التفسير، تفسير ابن أبي حاتم هو الصواب كما في ترجمته في تهذيب التهذيب، وفي الأصل صحف إلى عثمان ابن حفص ابن أبي العاملة. هنا هكذا كتب،
هنا العالية،
وهنا العالية
عندك العاتكة. يبقى إذن العاتكة العاتكة. نعم مرة على شيخنا هذا ولم ينتبه. العاتكة.
فيقول: وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم. ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال.
يتبعه
فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليه أبصارهم حتى يقوم بين يدي الله الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن اقضوا عن عبدي، فيقولون كيف نقضي عنه، فيقول لهم خذوا لهم من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة، وقد بقي من أصحاب الظلامات فيقول اقضوا عن عبدي، فيقولون لم يبق له حسنة، فيقول خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة الثمالي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن قتات الطينة بإصبعه
وعن فتات
الطينة
بإصبعه ولا بإصبع
غير مشكورة
لا بإصبعه مثنى ليس عند إفراد عندك بإصبعه طيب
عند البيساني ها؟ حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة البيساني نعم
هذا تفسير ابن أبي حاتم عندك كتابة ابن حزم البيساني ولا الثمالي طيب انظر تفسير ابن أبي حاتم
وعن فتات الطينة
على كل حال هو ضعيف أبو حمزة هذا ثابت من أبي الصفية لكن الحديث معناه صحيح فالعبد يسعى إلى الخير وينافس فيه مثلا إذا وجد أحد ينافسه في الخير واحد ينافسك في قراءة القرآن في ذكر الله في الصلاة النافلة في الصوم النافلة في الأذكار الصباح والمساء الأذكار الموظفة نافسه إذا نافسك عنهم في أمر الدين نافسه الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أما إذا نافسك في أمر الدنيا فألقها في وجهه لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك بها هذا صعب على النفوس لا تظن وهي كلمة تقال أما في الواقع والحقيقة صعب طلاق الدنيا صعب ثم قال النووي مقدمته على رياض الصالحين إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فلما علموا أنها نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لأحد وطنا تركوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا سان يتخذ الدنيا يتخذ الأعمال الصالحة سفينة تنقذه من لجج البحار والفتن صلى الله السلامة والعافية وإذا جاءت الفتن سان ينشغل بالعبادة لذلك عبادة في الهرج قيل القتل وقيل اختلاط الأمور عبادة في الهرج كهجرة إليه قال النووي رحمه الله تعالى كما في المنهاج قال لأن الناس ساعة عند الفتن ينشغلون بها عن العبادة فكانت العبادة في هذا الوقت كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا واقع خصوصا مع انفتاح الشبكات وتصدر الناس على الشبكات المعلوماتية يعني صار واقعا يعني مرا قد تجد رجل حافظا لكتاب الله أو عالما بالسنة أو عنده شيء من الفصاحة والبلاغة ومشغول بالدنيا مشغول لا يحضر درس علم والعياذ بالله لا يستطيع أن يحضر ربما هو فقير حينما كان يأكل الخبز الجاف كما يقول أبو الفضل بن الجوزي كنت أذهب إلى نهر عيسى ومعي كسرات من خبز فأخذ عليها جرعة الماء وأنا أكتب العلم لا بعض الناس يكون حاله هكذا لما يصيبه الغنى ويبتلى بالغنى يعرض عن طلب العلم وعن الدعوة إلى الله والعياذ بالله وهذا خطأ هذا خطأ فاحش بالإنسان إذا أعطاه الله سيارة يذهب إلى دروس العلم، إذا أعطاه الله مال يسخره في خدمة الناس وفي الإنفاق ها هنا وها هنا وها هنا وفي أبواب الخير، حتى إذا ما مات يكون له هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما يكون همه أن يعيش في قصر فاره أو فيلا فارهة أو عنده رصيد في البنوك أو عنده سيارات أو عنده كذا، وربما يمني نفسه ويخدع نفسه يقول أنا سوف أنفق ها هنا وها هنا، وكم طالب علم. لا، العلم أعظم وأشرف، حتى ولو أنفقت أنت نزلت من أعلى إلى أسفل. وهل تمع نفسك الفتنة إذا جاءتك الفتنة؟ التجار كثر، لكن أين العلماء وأين طلاب العلم؟ قليل قليل. ولكن الشيطان لا يدع الإنسان حتى ولو ربما يفتح لك بابا 100 باب من الخير ليوقعك في باب من الشر. وأنت الحمد لله عندك مال وعيش عيشة الأغنياء وعيشة المترفين ولا داعي لدروس العلم، يكفيك أنك حافظ القرآن، يكفيك أنك عالم باللغة، يكفيك أنك تدرس اللغة العربية، يكفيك هذا. وهل هذا مطمعك؟ هل هذا مطمعك وبغيتك في الدنيا أنك فقط تفعل هذا؟ لا، إنما العلم أشرف مطلوب. ولذلك لم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وهل هناك وقت في يومنا أفضل من هذا الوقت ونحن ندرس العلم ونتعلم العلم؟ هل في يومك ساعة أفضل من هذه الساعة؟ لا والله أبدا. ولو جاء الإنسان أموال الدنيا كلها، لا والله أبدا، هذه الساعة أبرك وأشرف. نعم.
الأصل شيخنا البيساني عن أبي حمزة البيسان البيساني البيساني
في تفسير ابن أبي حاتم.
نعم،
تفسير ابن أبي حاتم.
نعم.
البيسان
البيسان
اللي هو ثابت بن أبي صفية،
هو مذكور بكنيته في القرش، عن أبي حمزة البيسان عن معاذ بن جبل.
يوجد في التقريب هو؟ قال ايه؟ قال التقريب معك؟ نعم. لا تنسى ال نعم.
وعن فتاة الطينة بإصبعيه فلا ألفينك تأتي فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك الله منك.
تنافس في الخير، تنافس في أعمال الخير، أدل على صحة القلب وسلامته. الإنسان ينافس طلاب العلم وينافس العلماء في أعمال الخير، لا سيما العلم. العلم أيها الإخوة يعني لا ينتهي، بحر عظيم ليس له نهاية. مع المحبرة كما قال الإمام أحمد لما قيل له إلى متى أن تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، لا ينتهي. وحتى لو كنت أنت طالب علم تدرس الناس، استمر مع شيوخك، استمر اطلب العلم، استمر في طلب العلم، لا تتوقف. أن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل، الله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنسان علمه قليل. نعم.
تقريبا
شيخنا لا يوجد الشيخ عبد العزيز الرجعي سألته قال بقيت مع الشيخ ابن باز 20 سنة يعني ملازما له، وأما مدة دراسته كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة يطلب العلم. نعم، 40 سنة يطلب العلم، ولم يتصدر الناس إلا بعد 40 سنة. الشيخ سأل الشيخ بقي 20 سنة يدرس كتب شيخ السبت 20 سنة. صالح على الشيخ صالح بن عبد العزيز. نعم.
تقريب
تقريب
أبو حمزة الثمالي بضم المثلثة وتخفيف الميم اسمه ثابت بن أبي صفية.
الثمالي ولا
الثمالي؟
الثمالي.
نعم.
تقريب
تقريب. نعم.
كيف يبنى في بيت
لعله البيسان الثمالي شوف كلهم لعله البيسان الثمالي، لأنه في الأصل البيسان تفسير البيسان.
قد يكون تصحيف تفسير. شوف نسخ أخرى من تفسير نبي حاتم. شارع الثمالي. طيب الثمالي نعم.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال المصنف رحمه الله: هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث نوح وهو 40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. وقال قتادة:
وفشوا الله أعلم كم المدة قبل البعثة وبعد الطوفان، لكن مدة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة. ولم يقصر نوح عليه السلام، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإنما كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأيضا فيها تسلية للدعاء إلى الله عز وجل والعلماء فيما يبتلون به في هذه الحياة من السفهاء ومن أهل الضلال وأهل البدع، تسلية لهم. نعم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم.
وقال قتادة: يقال إن عمره كله 1000 سنة إلا 50 عاما
إن عمره كله
1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة ودعاهم 300 ولبث بعد الطوفان 350 سنة. وهذا قول غريب، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300 سنة فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم عاش بعد ذلك 350 سنة. وهذا أيضا غريب، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وقول ابن عباس أقرب والله أعلم. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت 1000 سنة إلا 50 عاما قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا.
هل هذا مستقيم؟ في أعمارهم نعم، أما في أخلاقهم لا. الذين استقوا من هذه الأمة كمل الله لهم أخلاقهم. قول ابن عمر هذا رضي الله عنهما اجتهاد منه، ولا في هذه الأمة من هو أفضل من الأمة السابقة؟ نعم. إسناد سلمة بن كهيل، قال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر. أظن مجاهد أدرك عبد الله بن عمر، لكن أظنه لم يدرك أباه ابن الخطاب. مجاهد مجاوز سلمة بن كهيل ماذا قال فيه؟ سلمة بن كهيل
استقام من هذه الأمة ماذا شنو؟ من استقام من هذه الأمة ماذا؟
الذين استقاموا من هذه الأمة كمل الله لهم أخلاقهم. قول ابن عمر رضي الله عنهما هذا اجتهاد، اجتهاد من انتهى الوقت.
نعم.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. سلام ابن كويد، نعم، ثقة يتشيع. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.